بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وفي هذه الحلقة كما تعودنا بنراجع نتيجة الاستبيان الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. أذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن موضوعات الحلقة الماضية كانت ثلاثة: كان الجذور التاريخية للعلاقة ما بين الأمريكان وبين اليهود أو الصهاينة في فلسطين أو في غيرها من دول العالم، وكان الموضوع الثاني قصة الاتحاد الأوروبي وتطبيقات هذا الاتحاد على العالم الإسلامي، وكان الموضوع الثالث هو النموذج الإنجليزي في التحول من الملكية إلى الديمقراطية، وكيف يمكن تطبيق هذا النموذج على بلاد العالم الإسلامي. الموضوعات الثلاثة كانت موضوعات تاريخ غير إسلامي، وذكرنا أهمية ذلك، ولعلنا إن شاء الله النهاردة نتابع تاني ونفسر تاني أهمية هذا الموضوع. والحمد لله كان في تفاعل على الموقع، على islamistory.com، موقع قصة الإسلام، وكان في نوع من المصارعة المستمرة يوم ورا يوم حوالين موضوعين الرئيسيين من الموضوعات الثلاثة اللي طرحناها: موضوع العلاقة ما بين أمريكا والصهاينة، وموضوع قصة الاتحاد الأوروبي. كان كل شوية واحد منهم يتقدم بصوت أو صوتين، وواحد تاني يلحقوا، مشوا متوازيين مع بعض لحد ما تفوق في النهاية في اليوم الأخير للتصويت، تفوق موضوع الجذور التاريخية للعلاقة بين اليهود وبين أمريكا، ويعني تطبيقات هذا الأمر على الأمة الإسلامية، وكيف يمكن أن نستفيد من هذا التاريخ. الحقيقة قبل ما أدخل في تفصيلات الموضوع، والموضوع كبير ومهم للغاية حقيقة، أحب أشير إلى بعض الأمور اللي أنا أشعر أن لازم نضع فيها النقاط فوق الحروف. الكثير حقيقة بيتسائل من المشاهدين والمشاهدات، سواء على موقع قصة الإسلام أو على قناة الناس أو حتى في لقاءاتي مع عامة الناس بعد الحلقة في أثناء الأسبوع، إن طبيعة الموضوعات اللي بنطرحها في الحلقة غريبة على القنوات الإسلامية. يعني معظم المشاهدين للقنوات الإسلامية تعودوا يشوفوا شكل معين من البرامج الدينية، تعودوا مثلا نتكلم عن العقيدة، عن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، باليوم الآخر. تفصيلات هذه تفصيلات رائعة وجميلة ومهمة لكل مسلم. اتعودنا نتكلم عن السيرة النبوية بتفصيلاتها الكثيرة، تاريخ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، تاريخ العلماء من أمة الإسلام، نتكلم على الفقه، فقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الزكاة، الحج، غيره من أنواع الفقه، الحلال والحرام، الإفتاء في القضايا المختلفة. تعودنا نتكلم على الأخلاق، على الصدق، على الأمانة، على الشجاعة، على الكرم، على غيره. هذه موضوعات اللي احنا عادة ما نتكلم فيها في القنوات الإسلامية، وتدور فيها أنواع الحوار المختلفة. كذلك دخل في الأيام الأخيرة أو في السنتين الأخيرتين موضوع السياسة ونقد ما يحدث من أمور في مصر أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي أو في العالم بشكل عام. لكن طبيعة الموضوعات المطروحة في هذه الحلقات، زي ما اتكلمنا قبل كده على قصة الحرب الفرنسية على مالي وتاريخ مالي كدولة من دول المسلمة، العلاقة بين الجزائر والمغرب، العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني، العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودوله المختلفة بعضها ببعض، أو حتى الموضوعات التي لم تنل يعني التفوق في التصويت، زي كنوز منسية من تاريخ الأندلس، زي موضوعات جذور الحكم الشيعي في إيران. يعني أمور ممكن ما تشغلش في هذه الفترة أذهان كتير من المتابعين للقنوات الفضائية الإسلامية، وخاصة في مصر. لأن مصر زي ما أنتم شايفين فيها أحداث كتيرة جدا ساخنة، والأحداث دي بتلهي المسلمين في مصر عن سماع مثل هذه الموضوعات. أنا بقول إخواننا وأخواتنا، الموضوع اللي بتكلم فيه ده، الموضوعات اللي احنا بنطرحها في قناة الناس في هذا البرنامج برنامج فضفضة، أنا أشعر بأهميتها القصوى، وأن أنت لو مش واخد على سماع هذه الموضوعات لازم توخد نفسك أو تدرب نفسك على أن أنت تسمع وتهتم وتدرس وتمحص هذه الموضوعات من هنا وهناك. تسمع الدكتور راغب بيتكلم هنا في قناة الناس وغيره بيتكلم في قناة تانية أو تالتة، تقرأ الكلام ده الموجود في الجرايد الموجود على شاشات الفضائيات وفي صفحات الانترنت، وتخرج شوية برا الصورة التقليدية للبرامج التي اعتدت عليها. طبعا ده ما يلغيش أهمية البرامج الأخرى، برامج في منتهى الروعة ومنتهى الأهمية لحياة المسلم، لكن هذا يمشي بالتوازي مع ذاك. أولا يا إخواني، المسلمون جسد واحد، أمة واحدة. ما ينفعش إن أنا يعني أكون مسلم وحريص على ديني وحريص على أمتي وبعدين لا أتابع أحوال المسلمين اللي موجودين في بلاد العالم المختلفة. في ناس بعد حلقة مالي قالت لي إحنا مستغربين إننا اكتشفنا إن مالي دولة مسلمة، مع أننا في الحلقة قلنا أن 90% من سكان مالي مسلمين. يعني هذه النسبة من أكبر النسب الموجودة في بلاد العالم الإسلامي، ممكن في بلاد مسلمة ما يكونش واصل فيها هذه النسبة إلى هذه الصورة. وكذلك في بلاد كتيرة جدا فيها مشاكل إحنا ما تعرضناش لها لسه ممكن نطرحها، مشكلة بورما، مشكلة الصومال، مشكلة السودان، مشكلة النيجر وتشاد، أواسط أفريقيا، يعني أمور كتيرة جدا، بلاد عاشت الإسلام وأجدادها مسلمين وأسلفها مسلمين وإحنا خرجناها من حساباتنا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بكل أمور المسلمين بصرف النظر منين هو هذا الشخص، قبلته إيه، مكانه إيه، بدل مسلم أنا مهتم بأمره. فيأتي إليه المسلم من قبيلة كذا أو كذا، يأتي إليه من اليمن، يأتي إليه من مصر، يأتي إليه من الشام، من مكان هو مش تقليدي بالنسبة لأهل مكة المكرمة أو بالنسبة لأهل المدينة المنورة، كان يهتم جدا جدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ويقربه، لدرجة أنه سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس، بلاد بتعبد النار وما دخلتش في الإسلام وما فيش لها أي جزر عربية، ومع ذلك لما دخل الإسلام رفعوا صلى الله عليه وسلم وقال سلمان منا أهل البيت، فرفعوا لهذه الدرجة الكبيرة واهتم بأمره وسألوا عن أشياء في قصته، وعرفنا من قصته حاجات كتيرة جدا في تاريخ فارس وتاريخ النصارى وتاريخ الشام من خلال قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع الكلام ده ويقر هذا السلوك، أن تتعرف على أحوال المسلمين هنا وهناك، بل يدفع المسلمين دفعا إلى الاعتصام حول كتاب الله عز وجل والارتباط برباط العقيدة. فاحنا هنا بنتكلم في صلب الدين حقيقة. لما أتكلم على العلاقة بين المغرب والجزائر أنا بتكلم في صلب الدين، لما أتكلم على الحرب الفرنسية على مالي هذا صلب الدين، هذا دور من أكبر أدوار الإسلام في صياغة حياة الإنسان على وجه الأرض سواء كان مسلم أو غير مسلم، وتوصيل معاني معينة للدنيا كلها، هو ده اللي احنا بنسعى لمعرفته في خلال القصص التاريخي اللي بنحكيه لأطراف مختلفة من العالم. الحاجة التانية مهمة جدا يا إخواننا ويا أخواتنا وخاصة جمهورنا الحبيب في مصر وهو بيتابع معنا الحلقات دي، بيلاحظ يا إخواننا أن العالم فيه تغيرات ضخمة جدا وتغيرات هائلة حقيقة، ولما بنيجي نتكلم على جذور الشيء بتحس أن فيه مصائب جمة تحدث هنا وهناك، ومكر وتخطيط ومؤامرات تكاد لهذه الأمة، ونحتاج إلى رجال مؤمنين ونساء مؤمنات يصدوا هذه الهجمات المتتالية التي تترصد بالأمة الإسلامية. لما أشعر بهذا الزخم الذي يعادي الأمة الإسلامية هنا وهناك والذي يفت في عضد الأمة الإسلامية ويحاول أن يفرض عقد الأمة الإسلامية، أشعر بشيء من الاحترام لكوني مسلما وبالإحساس بالدور الموكل بي، فلا أنخرط في الأمور السطحية التي ينخرط فيها كثيرا المسلمون هنا وهناك وأنا أخص المصريين بهذا الكلام لأننا في غضون الشهور الأخيرة 7-8 شهور اللي فاتوا الحقيقة عايشين صراعات داخلية لا معنى لها حقيقة ما بين تيارات حزبية ممكن تكون صغيرة وممكن تكون يعني لا تنادي بقضية حقيقية ممكن تشغل الأمة وقنابل مولوتوف وتخريب سيارات وحرق شوارع وخبط في بعضه وبرامج توك شو وده يشتم وده يرد وده يهاجم وده يدافع حتى في داخل الأحزاب الإسلامية. وأدي ما رأيتموه في الأسبوع الأخير من صراع بين الإخوان والسلفيين ومؤسسة الرئاسة والدكتور خالد عالم الدين وما حدث من أمور ومؤتمرات صحفية والبرامج من القنوات المختلفة تستضيف وتصطاد في الماء العكر ومشغولون نحن بهذه القضايا. وهناك علاقة سيئة بين المغرب والجزائر تحدثنا عنها بين الحكومات لا أقول بين الشعوب لكن بين الحكومات تحتاج إلى دولة كمصر تدخل فتحل هذه القضية بدل ما احنا منشغلين بحواراتنا الداخلية ومشاكلنا السطحية للأسف الشديد. تعالى نتشغل بقضايا الموكلة إلى هذه الدولة الكبيرة دولة زي دولة مصر يعني لها تاريخ ولها إمكانيات ولها وضع معين ولها مكانة في قلوب العرب والمسلمين مفروض يكون وسيط رسمي كبير في حل قضايا المسلمين في كل مكان. تقعد مصر ما بين المغرب والجزائر وتحل المشكلة ديت. لو حطت الحكومة المصرية يعني ذهنها في هذا الموضوع ووجهت نظرة لهذا الموضوع أنا أتخيل أن الموضوع ممكن يتحل في غضون شهور قليلة وكل الأطراف تكون مستريحة ونبعد عننا الأغراب ومن يريدون تحقيق المصالح الشخصية في داخل بلاد المسلمين. لو حصل هذا الموضوع الخير هيعم على الناس كلها. العلاقات السوية بين الجزائر والمغرب هتعود بالخير على أهل الجزائر والمغرب وعلى أهل تونس وعلى أهل موريتانيا وعلى أهل ليبيا كل المنطقة وستعود بالخير على أهل مصر وعلى المسلمين جميعا بل وستعود بالخير على العالم كله لما يلاقي نموذج اتحاد على أساس الدين ويقول يا ترى إيه اللي جمع الناس ديت والله ده اللي جمعهم الإسلام. ما أعظم هذا الدين الذي يجمع هؤلاء. لما مصر تخش في مشكلة زي مشكلة السودان ولعلنا نتعرض ليها في حلقة من الحلقات القادمة قطعت جزئية من بلد السودان وخلاص بقى اسمها دولة جنوب السودان في ظل غياب مصر عن الساحة العالمية والساحة الإسلامية والساحة العربية بل وساحة وادي النيل اللي هو شريان الحياة عندنا في مصر اللي هو نهر النيل اللي بيمدنا بالمية وما عندناش مصدر تاني غير هذا المصدر في عموم الأراضي المصرية. ومع ذلك أدي بتقطع جنوب السودان من السودان اللي هو جزء كبير جدا من منابع النيل والجزء التاني الأكبر اللي هو أثيوبيا علاقات سيئة فيها مشاكل وأثيوبيا لها علاقات في منتهى القوة مع الكيان الصهيوني. الكلام ده كله مش شغلنا الكلام ده كله ما احناش مهتمين به وشغالين في صراعاتنا الداخلية شيء طبعا غير مقبول. لما اجي اتكلم على أزمة المسلمين في بورما هيروحوا لمين هؤلاء المسلمين اللي في بورما وما لهمش دولة تحميهم وما لهمش كيان مسلم يقف جنبهم؟ مين اللي هيتولى هذا الملف وهذه القضية إذا شغلنا بأحداثنا الداخلية؟ يروحوا لمين طيب إذا كانتش دولة زي مصر ولا دولة زي السعودية ولا دولة زي سوريا ولا دولة زي باكستان فين الدول ديت الدول الكبيرة في العالم الإسلامي وغيره من المسلمين؟ فين الدول ديت من أزمة مسلمين بيطحنوا في بلد من البدو ويعذبوا ويقتلوا ويشردوا وإحنا بنتفرج؟ طب يروحوا لمين؟ طب هؤلاء يفتنون في دينهم هؤلاء يتركون يعني بلادهم وديارهم ومعرضين لترك الدين بالكلية مع استمرار التعذيب والضرب والإهانة والتجريح وأشياء كثيرة جدا والمسلمون لاهون في حواراتهم الداخلية. يبقى أنا لما بتكلم على ده وده وده بعرف أن عيب حقيقة أننا ننشغل في مثل هذه القضايا. تعالى نكبر البلد ونديها قيمة ووضعية ومكانة اجتماعية كبيرة في العالم ومن ثم تصلح بعد ذلك هذه البلد لأن تقوم بدورها تجاه القضايا المختلفة. فإحنا لما بنتكلم في هذه القضايا بنعظم حقيقة الدور الذي ينبغي أن يكون به المصريون ويكون به السوريون والمغاربة والجزائريون وغيرهم ممن يشاهدون هذه الحلقات. أنتم قدامكم قضايا كبيرة جدا جدا فلا تنشغلوا في قضايا داخلية بسيطة لا تنشغلوا بأنفسكم. واحد لو انشغل يعني بنفسه وانشغل بإخوانه وأهله في حرب وفي صدام, هذه والله كارثة الكوارث. وربنا سبحانه وتعالى كما يقول سيدنا علي, إذا أراد أن يهلك قوما رزقهم الجدل. رزقهم الجدل, يعني أنا أقول في درس من الدروس أو في برنامج من البرامج رأيي في مسألة كذا, زي ما قلت رأيي في هذا البرنامج مثلا في القاعدة, أو قلت رأيي مثلا في أمس في أحد البرامج الفضائية في مسألة إقالة الدكتور خالد علم الدين, أو قلت رأيي في كذا, فيجي الطرف الثاني برأي آخر يرد به على هذا الموضوع, وأنا أرد بعد كده برأي ثالث, وهو يرد برأي رابع, وأنا أرد برأي خامس, وننغمس في هذه القضية وننسى القضايا الكبرى التي نتكلم عنها في هذه الحلقات. فإحنا مش عايزين هذا الموضوع, عايزين نكبر طموحاتنا وأهدافنا, وبلدنا الحمد لله كبير وعظيم وليه دور كبير جدا جدا في تاريخ الإنسانية. آخر حاجة بقولها في التعليق على هذه الجزئية, أن قناة الناس ليست قناة يعني مصرية فقط, هي قناة لكل المسلمين. الحمد لله رب العالمين لها مشاهدة كبيرة جدا من دول كثيرة, بخش علينا أعداد يعني لا بأس بها من دول العالم الإسلامي المختلفة, بل من أوروبا, بل من غيره, حتى من أمريكا أو غيره, بيشوفوا موقع على الإنترنت, موقع قناة الناس على الإنترنت, وبيتابعوا الحلقات. ولعلنا في الحلقة الماضية تكلمنا على العلاقة بين المغرب والجزائر بسبب دخول عدد كبير من المغاربة والجزائريين صوتوا لهذا الموضوع لأهميته عندهم. فإحنا بنخاطب كل المسلمين, بنخاطب المصريين وخاطب الليبيين واليمنيين وكل بلاد الإسلام. البرنامج واصل الحمد لله, وفي نفس الوقت البرنامج بيتحمل على قصة الإسلام, موقع islamhistory.com, بتشاف من كل دول الأرض, مفيش دولة في العالم ما بتخشش على الموقع. فإحنا مهتمين بكل بلاد الدنيا. موقع قصة الإسلام دلوقتي الحمد لله باللغة العربية واللغة الأسبانية واللغة البرتغالية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية, تنزل قريب, واللغة الصينية الحمد لله موجودة, وبرضو جاري الترجمة للغة اليابانية. هذه المواد بتترجم إلى كل هذه اللغات, العالم كله بيتفرج وبيسمع عن تاريخ أمة الإسلام. فديت بعض الإشارات. التاريخ الإنساني يا أخوانا والله في غاية الأهمية أيضا, حتى لو لم يكن تاريخا إسلاميا. عشان كده الحلقة اللي فاتت طرحنا ثلاث موضوعات اللي بنتكلم فيها كلها موضوعات برا بلاد المسلمين, وقلنا أن هذه الموضوعات موضوعات في غاية الأهمية, مش بس عشان في تقاطع مع الدول الإسلامية, لكن لأن التاريخ الإنساني بشكل عام تاريخ مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم جدا بمعرفة تاريخ فارس, تاريخ الروم, تاريخ الحبشة, تاريخ اليمن, كل التواريخ دي قبل إسلام هذه الأماكن. كان يعرف تاريخ المدينة المنورة قبل أن تسلم, تاريخ يثرب, وبناء على هذا التاريخ كان بياخد قرارات صلى الله عليه وسلم, كان بيعرف أمور بتخليه يعرف ياخد القرار الحكيم والقرار الاستراتيجي في مواقف معينة من حياته. النهاردة لما نتكلم إن شاء الله على موضوع الجذور التاريخية للعلاقة ما بين أمريكا والصهاينة, هتكتشف بعد ما بنقول الكلام ان في حاجات كتيره جدا نورت ما كنتش عارفها, وان في اسباب كتيره جدا من اسباب التأييد الامريكي لليهود بدات تبقى واضحه قدام عينيك, وبناء عليه تقدر تاخد فعل معين او رد فعل معين في الحوادث القادمه, خاصه بنتكلم على قضيه اليهود وهم محتلين فلسطين من سنه 48. يعني القضيه بالنسبه لنا قضيه ماسه للغايه, ولما نتكلم عن فلسطين ما بنتكلمش على اي بلد من بلاد العالم الاسلامي, اي بلد طبعا محتل احنا نقف معاه لحد ما يتحرر ربنا يحرر كل بلاد المسلمين, لكن فلسطين لها وضعيه خاصه, مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم واولى القبلتين والمسجد الاقصى واشياء كثيره جدا في هذا البلد تجعل الاهتمام بتاريخ فلسطين وتاريخ اليهود الذين يحتلون فلسطين وتاريخ من يساعد اليهود الذين يحتلون فلسطين, كل دي بالنسبة لنا أمور في غاية الأهمية. عشان كده أنا سعيد حقيقة باختيار الجمهور, وإن كنت قاعد أن موضوع قصة الاتحاد الأوروبي إن شاء الله هحاول أفرغ له حلقة من الحلقات القادمة, لأنه برضو كان ماشي بالتوازي مع الموضوع بتاع الجذور التاريخية العلاقة بين أمريكا والصهاينة, وواضح أنه هو في قطاع كبير من الجمهور عايز يسمعه, وإن شاء الله نلبي هذه الرغبة. الكتير بيتسأل على العلاقة ما بين أمريكا والصهاينة, وطبعا كلمة الصهاينة لما بقولها هذه كلمة ليست سبابا الناس بتفتكر لما أقول واحد صهيوني أن إحنا كده يعني بنشتمه ولا يصح للمسلم أن يكون طعانا ولا لعانا. لا، دي كلمة مش شتيمة، بالعكس ده منهج ودية حركة سياسية دينية تهدف إلى العودة إلى جبل صهيون في فلسطين. فهي موضوعهم مش بيستحوا مثلا من هذه الكلمة، فلو أنا قلت واحد أنت صهيوني فمعناه أن أنا بشتمه، لا بالعكس، هو بيكون سعيد، الصهيوني سعيد بوصفه صهيونيا. زي بالضبط كده عندنا كلمة الجهاد في الإسلام، ممكن كلمة الجهاد عندهم لما يترجموها في اللغات الأوروبية الجهاد ممكن تعني عنده نوع من الإرهاب ونوع من الدم ونوع من العنف، هو لأن هو الميراث الفكري عنده ورث هذه المعاني من الإعلام اللي عنده، من المفكرين اللي عنده، من الساسة اللي عنده، اداله الانطباع أن أي جهاد معناه عنف، معناه دم، معناه مشكلة. بينما كلمة الجهاد عندنا في الإسلام ذروة سلام الإسلام، يعني حاجة لما أسمي نفسي أنا مجاهد هذا والله حاجة جميلة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير المجاهدين، صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام كانوا من خيرة المجاهدين، فالجهاد هذا شيء كبير جدا، جهاد في سبيل الله عندنا. فكذلك كلمة الصهيونية تعني العودة إلى جبل صهيون في أرض فلسطين. ومش بس الفكر ده، هم بيقولوا لازم يكون عندك التحرك الحقيقي إلى أرض فلسطين، يعني مجرد يكون عندك الفكر، فكر العودة وانت عايش في أمريكا ولا عايش في أوروبا ما ينفعش تبقى صهيوني. جولدا مير قالت الكلام ده، قالت الصهيوني ليس من فكر في العودة إلى بلاد فلسطين، إنما الصهيوني هو الذي حزم حقائبه وانتقل إلى بلاد فلسطين. فده تعريف يعني هم بيعتمدوه. وفي حاجة كبيرة جدا جدا زي ما نتعرف إن شاء الله في الحلقات دي أو في الحلقة القادمة على اسمها المسيحية الصهيونية، يعني حتى في تيار كبير جدا في داخل المسيحية اسمه المسيحية الصهيونية أو المسيحية المتصهينة، اللي هو في خليط ما بين الأفكار الصهيونية والأفكار المسيحية في مذهب واحد أو في ديانة واحدة كما سنتعرف. جذور هذه العلاقة ما هي؟ إيه اللي جمع الأمريكان مع الصهيونة في اتجاه واحد؟ ناس كتيرة جدا لما تسأل هذا السؤال، وخاصة الناس العلمانية اللي ما عندهاش يعني اعتبار ان الدين ليه اي وزن في حياة الناس، تقولك والله المسألة مسألة مصالح، يعني التقت مصالح الامريكان مع مصالح اليهود. الامريكان لهم مصالح في الشرق الاوسط، لهم مصالح في الدول الموجودة في هذه المنطقة، لهم مصالح في العالم القديم اللي هو امريكا، اللي هو اوروبا وافريقيا واسيا، هم طبعا العالم الجديد اللي هو بعد المحيط الأطلنطي اكتشف حديثا وبالتالي ملوش التاريخ القديم ده. فبيقولوا ان هي ديت يعني مسألة مصالح، تريد ان يكون لها شرطي في المنطقة، يكون ان يكون لها حارس في هذه المنطقة او عين على هؤلاء المسلمين وغير المسلمين بيعيشوا في هذه المنطقة الشاسعة من بلاد الأرض. ده مذهب او ده رأي، وهو رأي معتبر حقيقة، لأن المصالح بتحكم حاجات كتيرة جدا في حياة الناس، وخاصة أن الدين مش كبير قوي عندهم، فالمصالح بتأثر على علاقات كثيرة جدا بينهم. فده وارد أنه يكون، ولكن هنحط عليه كده بعض التساؤلات بس بعد أقول لكم الحاجة التانية اللي الناس بتفترضها. بتفترض الحاجة التانية أن يكون في ضغط يهودي على الأمريكان بتخلي أمريكا تساعد اليهود، يعني في حاجة معينة اليهود بيضغطوا بيها على الأمريكان تجبر الأمريكان على دعم اليهود. إيه الحاجة ديت؟ حاجات كتيرة جدا. ممكن يضغطوا بالمال، واليهود معروفين أنهم بيجمعوا الأموال من العالم منذ قديم، قصتهم مع المال قصة قديمة جدا جدا، حتى في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده صلى الله عليه وسلم وإلى زمان الآن، المؤسسات المالية الكبرى في العالم على رؤوسها يهود، وباليهود بهذه الأموال ممكن يمارسوا ألوان من الضغط على الحكومة الأمريكية، وخاصة معظم الشركات الكبيرة في أمريكا رؤوسها يهود، وبنوك كتيرة جدا من البنوك العالمية بنوك يهودية، فممكن يكون وسيلة الضغط المالي هذه أحد الوسائل. نعم هذا موجود. وسيلة الضغط الإعلامي برضو ممكن حقيقة نحتاج أن نفرد حلقة لهذا الموضوع، موضوع الإعلام وأهمية الإعلام، لأن اليهود مهتمين جدا جدا بالإعلام، ولا نبالغ إن قلنا أن 50% من وسائل الإعلام الأمريكية مملوكة لشركات يهودية، هذا الرقم مش مبالغ فيه، ده ممكن يكون أكتر من كده. لما نتكلم على الحاجات المملوكة صرفا لليهود فضلا عن الأشياء المتدخلين فيها في العلاقات والتأثيرات وغير كده، ممكن يكون ضغط عن طريق الجمعيات السياسية زي الأيباك وغيره، الجمعيات اللي بتأثر على نتائج الانتخابات، وبالتالي ففي نوع من الضغط لاختيار رئيس دون رئيس وكونجرس دون كونجرس، وبالتالي بتغير مسار الدولة كلها. ممكن يكون الضغط عن طريق الفضائح، وده سلوك معروف جدا جدا عند اليهود، انهم يمسكوا زلة على زعيم او على قائد او على نائب في الكونجرس او غيره، وبعدين بعد كده يبتدوا يبتزوا هذا الرجل بما امسكوه عليه من فضائح. فدي كلها انواع من السلوكيات اليهودية المشهورة جدا في العالم، ممكن يكونوا بيضغطوا بيها على الامريكان عشان الامريكان في النهاية يساعدوا اليهود. يبقى أنا ممكن أقول المصالح هي اللي بتحكم، وممكن أقول الضغط اليهودي على الأمريكان بوسائل مختلفة تحتاج إلى تفصيل حقيقة، لكن يعني لا يتسع المجال أننا نفصل في هذا الموضوع، لكن موجود فعلا الضغط اللي بتمارسه القوى اليهودية على الأمريكان. لكن هل هو ده بس الذي يحكم العلاقة بين الاثنين؟ أنا أقول لك لا، والدليل على كده أن كتير يا أخواننا شفنا أن أمريكا بتدعم اليهود قبل أن يكون لهم قوة. يعني أمريكا شايلة الملف اليهودي من القرن التاسع عشر ويليام بليكستون، وإن شاء الله هنبقى نتكلم تفصيلين على النقطة ديت، كان قس من القساوسة الأمريكان كان بيطلب من الرئيس الأمريكي أن هو يدعم إنشاء وطن قومي لليهود في داخل أرض فلسطين. الكلام ده في أواخر القرن التاسع عشر قبل دعوة تيودور هيرزل، يعني قبل ما اليهود نفسهم يفكروا في إقامة وطن لهم في فلسطين ويجتمعوا مع بعض اجتماعهم المشهور في مدينة بال في سويسرا، ويعملوا بقى التجميعات التي أدت إلى قيام وطن لهم في أرض فلسطين نسأل الله أن يحررها كاملة. هذه الدعوة الأمريكية كانت قبل ذلك، يعني الأمريكان قبل ما يكون لليهود صوت في الدنيا، وقبل ما يكون لهم إعلام في الدنيا، وقبل ما يكون لهم أموال كبيرة في أمريكا، وقبل ما يكون لهم سطوة أو بيحققوا أهداف معينة أو مصالح معينة في داخل الشرق الأوسط لأمريكا، أمريكا بتدفع في اتجاه قيام وطن قومي لليهود. بدأ يتعارض مع أن العامل الوحيد هو عامل الضغط، هو عامل موجود لا شك، لكنه ليس العامل الوحيد، في عامل تاني خفي لازم ندور عليه. برضو موضوع المصالح، هل يا ترى عامل المصالح هو العامل الرئيسي اللي بيحكم؟ لا، مش هو العامل الرئيسي اللي بيحكم. تخيل، مع ان عامل المصالح ده بيحكم علاقات كتيرة جدا جدا في الدنيا، بيحكم علاقات فرنسا دلوقتي مع امريكا، بيحكم علاقات انجلترا مع فرنسا، بيحكم علاقات فرنسا مع المانيا، ودي دول كلها كانت متصارعة في يوم من الايام، لكن دلوقتي في عوامل مصلحية تجمع هذا مع ذاك. فرنسا الان بتدعم اليهود من قبيل المصلحة لا شك، لأن دي اتجاه ودي اتجاه تاني خالص، ومع ذلك بتدعمها وهكذا. فاتجاه المصلحة موجود، لكن أمريكا بالذات كتير جدا جدا دعمت اليهود على خلاف مصلحتها. وعلى فكرة انجلترا نفس القصة، انجلترا ياما دعمت اليهود على خلاف مصلحة الإنجليز أنفسهم، وده موضوع مستقل ممكن نبقى نتكلم فيه. شيء غريب مش كده؟ شيء غريب أن أمريكا تضحي بمصالحها من أجل مصالح اليهود. شفنا حوادث كتيرة جدا في التاريخ تثبت هذا الموضوع. شفنا على سبيل المثال خطبة خطبها ليندبرغ. ليندبرغ ده كان طيار أمريكي مشهور جدا، هو أول طيار في العالم على فكرة عبر بطيارة من عبر المحيط الأطلنطي كله بطيارة سنة 1927 عبر من باريس لنيويورك. فهو مشهور جدا في التاريخ الأمريكي وله وضعية وله مكانة ومعروف يعني شعبيا. هذا الرجل خطب خطبة في 11 سبتمبر سنة 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، خطب خطبة في استاد كبير في أيوة، ولاية أيوة الأمريكية، حضر حوالي 7000 واحد هذه الخطبة. وفي هذه الخطبة قال إن أنا مش فاهم كيف تدفع أمريكا بنفسها ضد مصالحها لنصرة اليهود والإنجليز. بيقول إن إحنا ملناش دعوة لا ناقة لنا ولا جمل في حرب العالمية الثانية دي. الحرب العالمية الثانية قامت ما بين الألمان معهم الإيطاليين ضد الفرنسيين ومعهم الإنجليز. فأدي ده القطاع الرئيسي. ايه اللي دخل امريكا في الموضوع؟ امريكا ما دخلتش الموضوع من اول. الحرب العالمية الثانية سنة 39 لسنة 45، 6 سنين. طبعا حرب كونية هائلة تدمر فيها يعني تقريبا البنية التحتية في عدة دول، وفقدت فيها البشرية حوالي 65 مليون انسان. متخيل هذا الرقم؟ 65 مليون انسان ماتوا في الحرب العالمية الثانية. فالراجل بيقول احنا مالنا ومال الحرب العالمية الثانية؟ ليه نخش فيها؟ الكلام ده قبل دخول أمريكا مباشرة، أو يعني في بدايات دخول أمريكا للحرب العالمية الثانية، الأمريكا ما دخلتش في أول الحرب. الراجل نفسه ده ليندبرج ده في الخطبة قال إن الإنجليز واليهود دفعونا دفعا إلى الخراب، دفعونا دفعا إلى تحقيق مصالحهم على حساب مصالح الأمريكان، وأنا لا أفهم ذلك. أن القضية بالنسبة له كانت محيرة جدا ومحيرة للشعب الأمريكي. قال طب أنا أفهم أن اليهود بيحافظوا على مصالحهم وبيدوروا على إقامة وطن لهم في أرض فلسطين، وأفهم أن الإنجليز بيدوروا على مصالحهم لأنهم هيتغلبوا من ألمانيا القوة المتطورة الجديدة، وهتلر كان عامل شغل كبير قوي في أوروبا وعمال طايح في البلاد بيحتل هنا وهنا، وطلع في الشمال وخد السويد وخد الدنمارك ونزل على فرنسا، يعني مقطع الدنيا حواليه، بيفكر أنه يعمل إمبراطورية ألمانية لم تسبق، وإنجلترا وقفاله هي وفرنسا لكن مغلوبين، فمحتاجين دخول كيان ضخم جدا يرجح الكفة الإنجليزية والفرنسية على الكفة الألمانية، فراحوا لأمريكا. واحد هو من الشعب الأمريكي ومحبوب في الشعب الأمريكي ومسموع في الشعب الأمريكي بيقول أن ده كلام ده كله ضد مصالحنا، ليه أمريكا تخش ضد مصالحها في أرض أوروبا تحارب مع الإنجليز والفرنسيين في حرب بعيدة جدا عننا؟ طول عمر أمريكا على فكرة منفصلة عن العالم كله بالمحيط الأطلنطي، يعني عايشة في حياتها 52 ولاية بحجم 52 دولة، قارة كاملة، إمكانياتها المادية عالية جدا، إمكانيات بترولية، إمكانيات زراعية، إمكانيات مائية، إمكانيات غذائية، كل شيء تتخيله. خلاص الدنيا هم مش محتاجين الدنيا كانت في حاجة، وعايشين في حياتهم بدون تعرض للناس، ومع ذلك جروا بهذه الصورة إلى الحرب في أوروبا، وبعد كده دخلوا في الحرب الكونية الكبيرة في العالم كله، ودخلوا مع اليابان ودخلوا مع الصين ومع كوريا في حروب والدنيا وفيتنام وغيره، كل الكلام ده بعد الحرب العالمية الثانية. واقع الأمر أن الإنجليز اتزنقوا في الحرب العالمية الثانية، وسطوا اليهود في الموضوع للضغط على أمريكا عشان تخش في الحرب العالمية الثانية، وفي نظير ان اليهود ان الانجليز هيساعدوا اليهود في وضع وطن ليهم في ارض فلسطين. الكلام ده كان سنه 41، وفي سنه 48 كانت الدوله اليهوديه مقامه في ارض فلسطين من الاحتلال الانجليزي. خلي بالك الاحتلال الانجليزي كان محتل فلسطين سنه 17 من هذه السنه، وهم طبعا ادوا وعد بلفور والقصص دي كلها، واداهم الوعد انهم سنة 48 يكون لهم دولة. كان ممكن انجلترا تكمل المسيرة في ارض فلسطين وما تخرجش منها وما يطولش اليهود وطن ولا شيء. فالانجليز قالوا والله دخل امريكا في القصة لليهود، واحنا نديكم وطن في ارض فلسطين. وفي نفس الوقت اليهود بصوا للموضوع وقالوا والله احنا ممكن نكسب ود الانجليز لو احنا عملنا كده ودفعنا أمريكا للحرب، وفي نفس الوقت نكسب ود الأمريكان اللي منتظر أن تكون قوة كبيرة في العالم. اليهود كانوا ملاحظين أن نجم الإمبراطورية البريطانية الكبيرة اللي هي إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس كما كانوا يقولون في زمانها متجه إلى الأفول، يعني خلاص بينزوي، بل الحرب العالمية الثانية أنهكتها بقوة وبدأت تفقد مستعمراتها، واحتمال يعني بعد عدة سنوات تبقى إنجلترا داخل إنجلترا بس أو داخل بريطانيا بس من غير المستعمرات الهائلة في كل حتة في الدنيا. فنفسهم يحطوا أملهم على أكتاف دولة تانية كبيرة، والدولة التانية كبيرة كانت دولة أمريكا، الدولة الصاعدة الواعدة اللي عندها إمكانيات كتيرة ولسه ما انهكتش في حروب في العالم. فتوسط فعلا اليهود عند الأمريكان، والأمريكان قبلوا بوساطة اليهود وقبلوا بالدخول في الحرب العالمية التانية، مع ان ده كان بيتعارض مع مصالح الدولة الامريكية. خاصة لو رجعت لتاريخ امريكا قبل الحرب العالمية الثانية هتلاقي في الثلاثينيات كان عندهم ازمة مالية هائلة بسموها يعني ازمة كارثية كادت ان تودي بالاقتصاد الامريكي كليا وتنهار الدولة، فكان لسه خارجين من ازمتهم، وبعد كده دفعوا في الحرب العالمية الثانية، وزي ما انتوا عارفين حصل النصر وبدأت امريكا تتسلم مفاتيح قيادة العالم بعد هذه الحرب. يبقى ده أول ملحوظة، وهي ملحوظة طبعا يعني فيها تفصيلات كتيرة، لكن ده يعني في غضون الحلقة بسرعة. في عندنا ملاحظات تانية تثبت أن أمريكا بتتعامل ضد مصلحتها مع مصلحة اليهود. والحقيقة الأمثلة اللي جاية أمثلة غريبة جدا جدا، تحتاج مننا نتدبر ونسمع ونستغرب، نستغرب لما نراه هذه من هذه الأحداث وهذه الأمور، لكن تحتاج تفصيل، فنذكر ذلك بعد الفاصل، وابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن أمريكا تساعد الصهاينة في العالم بشكل عام، يعني سواء كان في أرض فلسطين أو اليهود بشكل عام في الدنيا، بطريقة قد تتعارض مع مصلحة أمريكا نفسها. وذكرنا مثال اللي ذكرناه، مثال خطبة ليندبرغ ودخول أمريكا في الحرب العالمية الثانية، ودي حرب هائلة يا إخواننا، يعني مش قرار بسيط أن أنت تخش في حرب داخل فيها مجموعة من الدول، هي أكبر دول العالم العسكرية في ذلك الزمن، وبالتالي تفنى فيها هذه الأعداد الهائلة، وتتجر أمريكا لمعارك كان فيها بيرل هاربر، وبعد كده تبعها موضوع هيروشيما وناجازاكي، وقصص ضخمة جدا جدا في تاريخ أمريكا حصلت بسبب هذا الموضوع، كانت أمريكا في غنى عنها لو ما دفعهاش اليهود إلى هذا الاتجاه. قصة تانية غريبة جدا جدا، تخيلوا اليهود في يوم 8 يونيو سنة 67، احنا مصر احتلت سنة 67 5 يونيو، يعني بعد الاحتلال اليهودي لمصر بثلاث ايام، اليهود ضربوا سفينة ليبرتي العسكرية الامريكية الموجودة في البحر الابيض المتوسط ضرب متواصل لمدة 70 دقيقة بعد تحليق 6 ساعات كاملة فوق السفينة. انتوا سمعتوا صح زي ما انا قلت، ما سمعتوش غلط، الطيارات الإسرائيلية ضربت السفينة الأمريكية ضرب متواصل. احنا مش بنقول غلطة عابرة، احنا بنتكلم على تحليق 6 ساعات فوق الطيارة فوق السفينة، وضرب السفينة قصف متواصل 70 دقيقة. قتل في هذا الحادث 34 أمريكي وجرح 171 أمريكي. كان ايه السبب؟ السبب ان اسرائيل مش عايزة السفينة ديت، وكانت بتملك قوة تجسس عالية جدا، مش عايزة السفينة ديت تكتشف دخول الصهاينة في الجولان، لان كانت خارجة برا الاتفاق. الصهاينة متفقين مع امريكا لان هم هيخشوا مصر وهياخدوا سيناء، وقضية الجولان دي برا الموضوع، ده تدبير يهودي برا اللعبة والاتفاق مع الامريكان، ومش عايزين امريكا تعطل هذا الموضوع. وطبعا سوريا كان ليها توجه اشتراكي كبير، وما زال يعني الرئيس بشار الأسد زي ما انتم سمعين وشايفين وملاحظين، روسيا بتدعمه بمنتهى القوة، ومش عايزين يدخلوا الملف الروسي في القصة من بدايته كده. الملف الروسي، روسيا بتدعم سوريا، فأمريكا مش عايزة ان اليهود يخش الجولان، لكن اليهود عايزين يخش الجولان. خلاص اللي بيراقبنا وهيمنع الموضوع من بدايته ويحصل فيه إحراج سياسي لما الرئيس الأمريكي جونسون يتصل بموشي ديان أو بغيره من الدولة اليهودية يقول لهم ما تخشوش الجولان، هتبقى ساعتها صدام، فلا نوقف أحسن الموضوع ونحتل الجولان براحتنا، وبعدين بعد كده تبقى تعرف أمريكا من العالم زي ما عرف من الإعلام زي ما عرف العالم كله. تخيل حتى مع أمريكا اللي هي دعم اليهود بمنتهى القوة ومديهم السلاح والخرايط والأقمار الصناعية وغيره وغيره، ضربت السفينة ديت، وساعتها بعد ما ضربت الموضوع كله اتقتل العدد وغرقت السفينة، قالت طلعت الدولة اليهودية يعني بيان اعتذار، وقالت ان ده كان على سبيل الخطأ، وقبلت الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية والرئاسة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، كل دول قبلوا هذا الاعتذار وما فيش مشكلة الحمد لله وحبايب وزي الفل، ورجع أمريكا تتعامل مع اليهود بدون أي مشكلة. الناس كلها كانت فاهمة ان ده فعلا خطأ، وخطأ يعني غير مقصود من الطيران الإسرائيلي، يعني كان فاكر ليبرتي دي سفينة مصرية مثلا ولا حاجة وضربها كده. سنة 80 يعني بعد القصة دي ب 13 سنة، ضابط اتصالات في السفينة ليبرتي من الناس اللي عاشوا كتب كتاب وشرح فيه القصة، اسمه إينز هذا الضابط، كتب كتاب وشرح فيه قصة السفينة ليبرتي، وقال إن التحليق كان فوقينا 70 دقيقة، 70 ضرب فينا 70 دقيقة والتحليق 6 ساعات, وان مستحيل كل الناس كانت عارفة ان ده ضرب متعمد من الطيران الصهيوني, واحنا اعلمنا الامريكية في منتهى الوضوح, والسفينة اللي يمكن يحصل فيها الخلط ان دي سفينة عسكرية ضخمة جدا, كم واحد في العالم عنده سفينة زي ديت؟ فالموضوع ده كان بتدبير مسبق من الكيان الصهيوني. الكتاب ده اتسحب من السوق بسرعة كبيرة جدا, وسيطر اليهود على الموضوع, اللوب اليهودي الصهيوني الكبير الموجود في أمريكا سيطر على الموضوع. لكن بعدها سبحان الله بشهور قليلة توماس مور طلع كتاب ذكر فيه تفصيلات أكثر شناعة. توماس مور ده كان إيه؟ كان رئيس الأركان الحربية الأمريكية المشتركة اللي كان موجود في سنة 73 وما قبلها, كان معاصر مثل هذه الأحداث شايفها, ما كانش ساعتها رئيس الأركان لكن كان شايف هذه الأحداث, طلع كتاب وذكر فيما هو أشنع. ذكر أن الرئيس جونسون الأمريكي كان يعلم تمام العلم أن هذا حادث مدبر, وأن دي جريمة قتل لعدد من الأمريكيين وجرح وإصابة لعدد من الأمريكيين, وتعدي على الدولة الأمريكية وتعدي على العسكرية الأمريكية, لكنه والكلام لتوماس مور لكنه شاء ألا يعلن هذه الحقائق خوفا على أصوات الناخبين اليهود. تخيل هذا كلام منشور في أمريكا على لسان توماس مور رئيس أركان الحرب, ما نتكلمش على واحد يعني صحفي ممكن تكون معلوماته صح أو غلط أو واحد إعلامي أو كذا, نتكلم على واحد في داخل القصة نفسها في مؤسسة وزارة الدفاع, رئيس الأركان بنفسه كتب هذا الكلام وقال ان الرئيس الامريكي ما حبش ان هو يزعل الناخبين اليهود. وخلي بالك لما اقول الناخبين اليهود لا نقصد يا اخواننا عدد اليهود اللي بينتخبوا, لانه في النهايه مهما زادوا فهم قليلون في امريكا, اليهود في امريكا كلها 5 مليون, امريكا دوله تعداد سكانها بيقرب من 400 مليون, 5 مليون يهودي موجود في امريكا, ما ماشي العدد المؤثر باصواته في الانتخابات. لكن خلي بالك كل واحد من دولت وراء عدد كبير جدا جدا, لان دول شركات كبيرة وعندهم جمعيات سياسية من اشهر الجمعيات السياسية المؤثرة على الانتخابات في امريكا, جمعية اسمها الجمعية الامريكية الاسرائيلية, هي اسمها كده جمعية الايباك. الايباك ديت من اكبر جمعيات الضغط وتغيير مسارات الانتخابات في أمريكا, وكل الرؤساء الأمريكان بيطلبوا ودها, وما فيش حاجة اسمها رئيس أمريكي يترشح للرئاسة دون أن يعطي محاضرة في هذه الجمعية ويطلب ود هؤلاء المحركين للسياسة في أمريكا. بالإضافة لأن الشعب الأمريكي نفسه في قطاع كبير جدا جدا بيسمع لكلام اليهود لاعتبارات معينة هنقولها إن شاء الله في الحلقة القادمة, في العلاقة ما بين النصارى الموجودين في أمريكا وما بين اليهود. فده معناه إن الناس سكتت فعلا على حادث, مش بقولك إن في تعارض مع المصلحة الأمريكية, ده في إهانة للمصلحة الأمريكية, ومع ذلك سكتوا وكملت أمريكا العلاقة مع اليهود. صفقة الصواريخ مافريك, الصفقة دي في سنة 73 طلبها اليهود من العسكرية الأمريكية من وزير الدفاع, كان ساعتها رئيس الأركان هو اللي بنتكلم عليه من شوية توماس مور, فطلب منه مردخاي جور, كان مردخاي جور ده الملحق الإسرائيلي في أمريكا العسكري, فطلب منه صفقة طيران محملة بالصواريخ مافريك. صواريخ مافريك دي صواريخ متطورة جدا, ما كانش عند أمريكا كلها إلا سرب واحد من هذه الطيارات, وساعتها توماس مور قال لمردخاي جور والله احنا مش هنقدر نديك السرب ده لان الكونجرس مانع الموضوع ده, لان ده السرب الوحيد اللي عندنا, فاحنا مش بنبيع هذا السرب ولا بنديه لحد. فمردخاي جور قال له بمنتهى البساطة, والكلام ده كاتبه توماس مور في مذكراته, قال في منتهى البساطة انت بس وافق وانا علي الكونجرس, ده في حرب 73, انت بس وافق وانا علي الكونجرس. ويفاجأ توماس مور ان الكونجرس بأغلبية عالية جدا متجاوزة 90% وافق على إعطاء السرب الوحيد الذي تمتلكه أمريكا من نوع معين من الصواريخ إلى اليهود, إلى الصهاينة, عشان يحاربونا به في حرب 73. فدي برضو من مذكرات رئيس الأركان الحربية الأمريكية. فحرب 82, حرب 82 اللي هي كانت في لبنان اللي هي فيها ضرب اليهود لبنان وبيروت وصبرة وشتيلة والقصص اللي انتوا عارفينها دي كلها, طلبت اليهود من وزير الدفاع الأمريكي برضو صفقة من القنابل العنقودية, وساعتها وزير الدفاع الأمريكي قال له أن هذا يتعارض مع القانون الأمريكي، ما نقدرش نديك هذه الصفقة. ليه؟ لأن القانون الأمريكي يمنع بيع القنابل العنقودية لأنها موجهة للمدنيين، فأنا عندنا نص في القانون بيمنع هذا الموضوع. شوف لي صرفة، ما أقدرش أديك هذا السلاح. فاللي حصل أن الموضوع اتعرض على الكونجرس الأمريكي ثم على الرئيس رونالد ريغان اللي بنفسه شخصيا مضى بموافقة على إعطاء القنابل العنقودية المحرمة دوليا الممنوعة استخدامها ضد المدنيين لليهود، واتضربت بها لبنان واتضربت بها بيروت تحت سمع وبصر العالم كله. ده ضد المصلحة الأمريكية ولا ما المصلحة الأمريكية؟ ده ضد المصلحة الأمريكية ومخالف للقانون الأمريكي، ومع ذلك الناس كلها كانت موافقة زي ما انتم شايفين بإجماع غريب جدا. سنة 84 في أمريكا حصلت أزمة مالية كبيرة جدا وخطورة على الاقتصاد الأمريكي. وزير التجارة الأمريكي حب ان هو يعدل الأمور ويعمل بعض السياسات اللي تعطي فرصة للاقتصاد الأمريكي أن يزهو من جديد، فكان أحد المقترحات اللي قدمها تقليص المساعدات والتبادل التجاري مع بعض الدول في العالم، وطرح من هذه الدول دولة الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل. فده كان الطرح بتاعه على الكونجرس، وقال ان ديت يعني خطتي في خروج أمريكا من أزماتها الاقتصادية. هنا المصلحة الأمريكية الاقتصادية خطيرة، وضع دولة زي كده تقود قطرة العالم في الاقتصاد، لو تهز الاقتصاد بتاعها ممكن تحصل كوارث كبيرة جدا جدا في الدولة دي وفي العالم كله. فبيدي التجربة بتاعته أو بيدي الطرح بتاعه، الكونجرس بعد كده صوت على هذا الموضوع وفعلا وافق على حد من التبادل التجاري مع كتير جدا جدا من دول العالم إلا الكيان الصهيوني، وصوت لهذا الموضوع بنسبة 98%. 98% من الكونجرس رفض تقليص التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني حتى وإن دفعت أمريكا الثمن من اقتصادها. الحاجة اللي بعد كده، المعونة الأمريكية المستمرة. احنا من سنة 48 لحد دلوقتي أكبر دولة في العالم بتستحوذ على المعونة الأمريكية هي دولة الكيان الصهيوني. يعني هي بتاخد يعني نسبة ضخمة جدا وكبيرة من المعونة الأمريكية الخارجة بره أمريكا. أمريكا على فكرة بتساعد معظم دول العالم، وطبعا مش بتساعد دول العالم يعني عشان سواد عيون دول العالم، لا، في مصالح معينة بتتحقق نتيجة هذه المساعدات. الدولة الثانية اللي بتاخد مساعدات من أمريكا إيه؟ تاني دولة في العالم بعد اليهود مصر. مصر بتاخد معونة أمريكية من أمريكا وراء اليهود مباشرة، وطبعا ده ليه تمن، وكان بيدفع من أيام زمان، من أيام السادات ومن أيام طبعا الرئيس المخلوع، كل ده عشان في الآخر يقول اليهود على الرئيس السابق أنه كان كنز استراتيجي لليهود في المنطقة. كان ده كله مش ببلاش، مدفوع تمن، مدفوع إعانة، بحيث في يوم من الأيام والله، وده ليه بيدفع لمصر تحديدا؟ عشان يظبط علاقات معينة مع اليهود برضو. وفي يوم من الأيام لما تيجي مصر تخرج شوية بره الإطار وتبتدي شوية تعاند مع اليهود أو تطالب بحق ليها في أرض في سيناء أو تساعد الفلسطينيين إخوانهم أو كذا أو كذا، يقول له والله أنا همنع بقى المعونة بتاعتي اللي صارت الدولة معتمدة عليها. فبيمنع عنك أنه منعك أنك أنت تزرع قمح، منعك أنك أنت تصنع صناعات معينة، ادالك كل الإعانة استهلاكية، عمل لك مشاكل كتيرة جدا في اقتصادك على مدار سنين طويلة، ومنعك من النمو اللي كان ممكن تعمله. وفجأة بيقول لك والله أنا همنع عنك ده كله، وريني هتعمل إيه. فتلاقي الناس كلها تطالب والله بحسن العلاقات مع أمريكا حتى لو كان على حساب الفلسطينيين، في سبيل أن المعونة تكمل وما نحصلش عندنا هزة. الكلام ده كله ده بيحصل مع مصر وبيحصل مع دول كتير جدا. معظم دول العالم تاخد معونة من أمريكا، وكلها معونات مشروطة، كل معونة بتحقق من وراها مصلحة معينة. يبقى المعونة الأمريكية لليهود ما اتقطعتش وما قلتش، بالعكس بتزيد مع مدار السنين. الفيتو المستمر اللي بتعمله أمريكا لصالح اليهود، اطرد في مصلحة أمريكا ولا ضدها؟ لما أمريكا تلاقي العالم كله متفاعل جدا جدا مع مجزرة تمت في غزة مثلا، وإن العالم كله متألم، أو في جنين، أو في غيره من الحاجات الكوارث اللي حصلت، فالعالم يجتمع في الأمم المتحدة، دول كتيرة جدا فوق 100 دولة يجتمعوا على إن مفروض تجرم إسرائيل في هذا الفعل، أو تعاقب إسرائيل في هذا الفعل، أو على الأقل يرفع الظلم في هذا الفعل، أمريكا تقول فيتو. لا، يعني إيه فيتو؟ يعني أنا معترض. ليه معترض؟ هو كده، هو كده الفيتو، هو كده الفيتو. خمس دول في العالم معاها قرار تعترض على اجتماع العالم كله. يعني لو عندي 145 دولة في الأمم المتحدة ولا 150 دولة صوتوا في اتجاه، تيجي أمريكا تقول لا مش عاجبني هذا الاتجاه، اللي هي الدولة المفروض الديمقراطية. وكذلك طبعا روسيا وفرنسا والصين وإنجلترا، يبقى خمس دول اللي هم عملوا الأمم المتحدة سنة 45 بعد الحرب العالمية الثانية، دول منتصرة يعني. فمن ساعة ما انتصروا في سنة 45 وإحنا بندفع الثمن لحد دلوقتي. بس الثمن ده الفيتو الأمريكي استخدم في حق أي دولة تانية؟ ما استخدم من أول سنة 45 من ساعة الأمم المتحدة عملت لحد دلوقتي إلا لصالح الكيان الصهيوني فقط. دي مش من مصلحة أمريكا، لأن شكلها كده مش كويس. ده حتى مش بتستخدمه لمصالحها هي الشخصية، مش حصل حاجة بتتعدى على أمريكا فأمريكا مطلعة الفيتو، لا. ده الكلام ده مستخدم بشكل حصري لليهود في فلسطين. شفنا جرائم تجسس كتيرة يقوم بها الكيان الصهيوني على أمريكا، كل شوية يمسكوا جاسوس إسرائيلي في أمريكا وموضوع يعدي مفيش مشكلة. يعني في نوع من التقبل الغير مفهوم لتجسس دولة الكيان الصهيوني اللي هي كلها كام في كام، يعني دولة صغيرة جدا على أرض فلسطين الحبيبة، والحمد لله ما فيهاش غزة وما فيهاش الضفة الغربية، فأنت يعني حتة محدودة جدا، وأمريكا دولة قارة، ومع ذلك كل شوية واحد جاسوس متسلل في داخل المنظومة الأمريكية في وزارة الدفاع في وزارة التجارة في كذا، ويكتشف الجاسوس ويتمسك والدنيا ماشية زي الفل، ما فيش أي مشاكل بتحصل ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة الصهيونية، حاجة تضحك لكنها بتحصل مش كده ولا إيه؟ زيارة الرؤساء الأمريكان للكيان الصهيوني في الانتخابات. لما تيجي تتفرج على الانتخابات الأمريكية تلاقي أن الرئيس الأمريكي ما عندوش وقت أنه يلف كل المدن الأمريكية الكبيرة، فبتلاقي بيلقط يعني بيروح لنيويورك وما يقدرش يروح لبافالو مثلا، جنب مدينة كبيرة جدا جنب نيويورك، بس هي كفاية نيويورك تمثل المنطقة. يروح مثلا لهيوستن ما يقدرش يروح لدالاس، أو يروح لدالاس ما يروحش لأوستن، مع أن الاثنين مدن كبيرة جنب بعضيها في تكساس، فيقول لك لا كفاية واحدة وما يروحش التانية لأن الجدول مضغوط والمساحة ضخمة جدا جدا، ومع أن الوقت ضيق جدا جدا، لأنه لازم يروح الجمعية الإسرائيلية الأمريكية ولازم يروح إسرائيل. كان زمان يكتفي بأنه هو يطلب ود اليهود عن طريق المراسلات والدعم المعنوي والدعم الإعلامي وكلام من دلوقتي بيزروها. حتى أوباما اللي هو ليه جذور إسلامية، يعني أبوه كان مسلم وهو بقى غير وكده، فحتى أوباما نزل اليهود، نزل فلسطين، ومش بس نزل فلسطين، ده لبس الطاقية ووقف قدام حائط البراق المعروف عند اليهود بحائط المبكى، وقعد يصلي قدام حائط البراق عشان يعني اليهود يبقوا آخر تمام وراضيين تماما على هذا السلوك. كان ده كله ليه؟ عشان أصوات عدد من اليهود، احنا نتكلم اليهود في أمريكا 5 مليون، يعني القوة التصويتية بتاعتهم قول مثلا 1 مليون أو 2 مليون، لأن في عندهم أطفال في هذا الرقم ما بيصوتوش. ف يعني في الاخر هو ده الرقم اللي انت رايح عشانه؟ لا مش هو ده بس، في عوامل اخرى كتير عند الشعب الامريكي نفسه، لو شافك منجرف في هذا الاتجاه هيأيدك ويساعدك ويدي لك اصواته. بوش عمل كده، اوباما عمل كده، وغيره عمل كده، وفي تفصيلات اكتر كتير ممكن نشوفها تفصل لنا الموضوع. الكلام ده كله غريب جدا جدا على فكرنا. يعني انا صراحه لما جمعت هذه، انا جمعت بعض الامثله يا اخواننا واخواتنا، يعني أنا ما ذكرتش كل شيء بيثبت أن أمريكا تساعد الصهاينة حتى لو تعارضت المصلحة مع مصالح الأمريكان. طبعا في أمور كتيرة جدا بتتفق المصلحة مع مصالح أمريكا، وبالطبيعي أنها تساعدها إذا كانت بتساعدها لما تتعارض المصلحة، مش هتساعدها عندما تتفق المصلحة. طبعا مهم جدا يكون لأمريكا عين في داخل الشرق الأوسط، ومهم جدا يكون لها يعني ناس في الجبهة الأولى ضد الدول الإسلامية، ومهم جدا يكون لها وليها وليها، أنا فاهمين ده كل مهم جدا يكون لها تعامل مع القوى المالية الكبيرة اليهودية، ومهم جدا يكون لها تعامل مع الإعلام اليهودي الكبير، ومهم أنا فاهم ده كله، لكن في أمور تانية لابد أنها تكون موجودة تدفع أمريكا إلى هذا الطريق الغريب جدا، طريق متعارض مع المصلحة. الكلام ده كله غريب أكتر أكتر لما تراجع التاريخ من أوله بقى وتشوف هم اليهود والنصارى كانوا حبايب قوي كده، وأمريكا زودت في الحب شوية، لا مش كده خالص. ده اليهود بيكرهوا النصارى يعني أكتر من العمى، والنصارى بيكرهوا اليهود أكتر من العمى. الكلام ده من أول يوم نصرانية في الدنيا، من أول ميلاد عيسى عليه السلام، من بداية القصة، من أول ظهور للنصرانية، والقصة بينهم صراع كبير جدا جدا مع اليهودية. إيه اللي حول الموضوع كده وخلى الدنيا تبقى لطيفة ما بين الدولتين، وكل واحد يعني بيطلب ود الآخر وبيساعدوا بعض بهذه الصورة؟ لازم في تغير كبير جدا جدا حصل في التاريخ، قلب الصورة اللي احنا عارفينها. الجذور التاريخية بتقول ان المسيح عليه السلام هو اصلا رسول من رسل بني اسرائيل، يعني هو اصلا رسول زي ما هو زي ما القرآن الكريم قال ورسولا الى بني اسرائيل. هو اصلا من العرق اليهودي الاسرائيلي، من اولاد اسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب عليه السلام، وهو اللي عمل وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه بالديانه النصرانيه وبالانجيل، وهو مبعوث الى بني اسرائيل. احنا عارفين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. فسيدنا المسيح مبعوث الى قومه خاصه، من قومه؟ هم اليهود اللي هم بني اسرائيل. فلما بعث الى هؤلاء القوم انقسموا الى فريقين، فريق صغير صدق بسيدنا عيسى في البداية، وبعد كده طبعا هذا فريق كبر. الفريق الصغير ده اللي صدق بسيدنا عيسى هو ده النصارى، وفريق تاني من بني إسرائيل كفروا به اللي هم اليهود اللي فضلوا مكملين يهود. عشان كده النصارى بيسموا اليهود كفار، النصارى الأصليين اللي موجودين من الأول، واللي هم طبعا ليهم فروع كبيرة جدا جدا مكملة في الدنيا دلوقتي، كاثوليك وأرثوذكس وغيره. دولت لحد دلوقتي يعتبروا أن اليهود كفار لأنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام. حصلت بعد كده بقى التحريفات في الديانة النصرانية، وقالوا ان عيسى هو الله او عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود على منهجهم في تكذيب عيسى عليه السلام وفي تكذيب اتباعه، وبالتالي الفريقين بعاد كل البعد عن بعض. بل ان اللي احنا عارفينه كلنا ان اليهود دفعوا امير القدس الروماني ان هو يحاول يقتل عيسى عليه السلام من كتر كراهيتهم لهذا الرجل وهذا الدين وهذا الرسول وهذه هذا الديانة الجديدة، عايزين يقتلوه. فدفعوا امير القدس، ما كانش عايز، مع ان امير القدس الروماني وثني، ما كانش عايز يقتلوا، قالوا لا خلاص احنا اقتلوا احنا نتحمل دم، وشجعوا على هذا الموضوع لولا ان رفعه الله عز وجل. طبعا عقدت النصارى انه صلب، واحنا بنقول وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فالنصارى في اعتقاداتهم وفي موروثاتهم الفكرية ان الذي قتل عيسى عليه السلام هم اليهود، وبالتالي هم بيكرهوهم اكتر ناس في الدنيا كلها. هذه الكراهية المتبادلة بين الطرفين ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يبقى ده بيكره ده أقصى، بيقولك ده ولا عنده اي شيء من الحقيقة، والطرف الثاني بيقولك ده ولا عنده اي شيء من الحقيقة. هذا هو اصول التاريخ وهذا هو اصول الواقع. فكيف تحولت العلاقة من هذا العداء السافر الى علاقة حميمية تدفع أمريكا إلى الدفاع عن اليهود حتى وإن كان ضد مصالحها؟ هذا ما نتناوله بإذن الله في الحلقة القادمة. تفصيلات كثيرة جدا هتكون إن شاء الله شيقة، وهنسقطها إسقاطات في غاية الأهمية على وضعنا في فلسطين وعلى وضعنا في مصر وعلى وضعنا في العالم الإسلامي كله. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.